بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام العلامة الكبير المحدث الشهير الحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الصلاة باب صلاة الصلاة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، آل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وعن ابن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متربعا. ورواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
الحمد لله مكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه عن مولاه تعالى أحكام دينه وشريعته وحسن دعوته الخلق على بصيرة إلى كسب رضوان الحق تبارك وتعالى والدخول في دائرة رحمته. اللهم أدم الصلوات على مفتاح باب الرحمة عبدك المصطفى سيدنا محمد إمام الأئمة، وعلى آله وأصحابه المرتقين إلى القمة، وعلى من تبعهم بإحسان بعزيمة وصدق نية وقوة همة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصفة الصلاة وما يجري ويدور فيها. يقول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، أي بعد أن يقول سمع الله لمن حمد، ويقرأ: اللهم ربنا لك الحمد. وسبق معنا الحديث عن أنه جاء فيها روايات، ومنها هذه الرواية رواية مسلم: اللهم ربنا لك الحمد، وفيها ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد، وفيها أيضا اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لوهم من قال أنه لم يرد الجمع بين اللهم والواو ولك الحمد، فقد جاء أيضا في رواية، فصارت الروايات أربع: اللهم ربنا بسكون بفتح الباء، ربنا أي يا ربنا لك الحمد اللائق بعظمتك وإنعامك وجزيل إكرامك، اللهم ربنا لك الحمد. جاء في روايات أخرى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما أشرنا إلى ذلك في رواية الإمام البخاري عن الأعرابي الذي قال ذلك لفظ، ثم قال: ملء السماوات والأرض، أي أن هذا الحمد المعنوي لو جسما لملأ السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أي ويملأ هذا الحمد ما شئت من الكائنات والأكوان والظروف من غير السماوات والأرض، كما أشرنا إلى الجنة والنار والعرش والكرسي وما إلى ذلك. وقد قال أرباب الحقيقة وفضاء التوحيد الذي لا غاية له ولا نهاية: ربنا لك الحمد كثيرا من السماوات ومن الأرض من ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء أيضا بفتح اللام يعني يا أهل الثناء، ويجوز ضمها بمعنى أنت أهل الثناء. أهل الثناء المستحق للثناء وهو المدح، ولا يستحقه بالأصالة إلا الحق، وكل ممدوح سواه مثنى عليه فهو صنعته وخلقه وإيجاده تعالى. فالحمد مستحق لله تعالى. أهل الثناء والمجد، لا إله إلا الله، الرفعة والكرامة والشرف العلاء. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أصدق وأقوى ما تكلم به العبد وهو المخلوق، كل مخلوق ونطق بلسانه أن يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت. فإنما يطلق العطاء والمنع على سبيل المجاز على الخلق، من حيث أن الله تعالى يسيرهم في ذلك ويجريه على أيديهم. أما المعطي في الحقيقة فهو الله. قال سيدنا المصطفى محمد: إنما أنا قاسم والله يعطيه. قال ذلك وهو يعطي العطاء الجزل لذا ولذاك يجري العطاء على يديه، ولكن جعل كل ذلك مجازا، وأن حقيقة الملك لكل عطاء هو لله تبارك وتعالى. لا مانع لما أعطيت. وبهذا تؤدب نفسك، إذا فاتك شيئا تقول: فلان تسبب، وفلان ما تكلم مع فلان، وفلان ما انتبه مني، وفلان قطع علي رزقي، وفلان سيب علي. عندك معطين غير الله كثيرين، هذا من دقيق الشرك ومن شرك الخفي. الله وحده هو الذي يعطي، لا مانع لما أعطيت. الذي تعطيه ما أحد يقدر يمنعه. ما بقولك واحد 10 100 ألف، الله يريد يقول، ولو آل الأرض كلهم ما يريدين لك، والله يعطي يصلك على رغم أنوفهم. لا مانع لما أعطيت، ما عاد يقدر يمنع عطاك، ولا معطي لما منعت، وشيء منعته ما عاد يقدر يعطي. ولو كلهم قالوا إلا نريد وإلا نجل واتوا، ما يريد ما يقع ولا يصل إليك أصلا. الذي لغيرك لن يصل إليك، الذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك. ثم في هذا المجاز الذي أجره الله على الأنام اختبار وامتحان منهم، فقط لي يصرفوا قدراتهم وطاقاتهم وإراداتهم فيما أحب من عطاء ومنع. فلا يعطي أحدهم إلا لله، ولا يمنعه إلا لله، فيكون عبدا حقا يستحق القرب ويكرم بواسع الوهب والنعيم. وإن لعب بمراده وإرادته في مجازه فيما أجر الله عليهم من عطاء ومنع، فأخذ بهوى هو يتصرف ما لا يرضاه مولاه، استحق البعد والإثم والطرد والعقاب، والعياذ بالله تعالى. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإيمان. قال تبارك وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ والغناء، من كان صاحب حظ وغنى وملك ما من دونك ما ينفعه. عندما أذنت يأكل ما يقدر يأكل، عندما أذنت يشرب ما يقدر يشرب، عندما أذنت يلبس ما يقدر يلبس، عندما أذنت يعيش ما يقدر يعيش. أي لحظة أذن يموت يموت فيها، ولا ينفع ذو جد منك الجد، ولا يغنيه ملك ولا قوة ولا مال ولا سلطة. وقت اللي تبغى يمرض يمرض، اللي تبغى يموت يموت، واللي تبغى يعطش يعطش، تبغى يجوع يجوع، والذي تريده بو يقع ينكسر ينكسر، يقع في حادث يقع في حادث، الذي تريده يمشي. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جميع أهل الغنى ما ينفعهم غناهم من دونك، لا إله إلا أنت. هكذا هذا من الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الاعتدال. وهذا الذي رواه مسلم، فيستحب أن يؤتى به في كل اعتدال. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وكلنا لك عبد، ما أحد ما هو عبد لك، ملك إنسي جني في الأرض في السماء في البر في البحر في الدنيا في البرزخ، كلهم عبيدك، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا ما أعطيت، لما منعت ولا رد لما قضيت، في رواية ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وهو مما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام بعد الفريضة، بعد الخروج من الصلاة، يقول اللهم لما أنا مطيت المطيت، في رواية زيادة ولا رد لما قضيت ولا ينفع الجد منك الجد. هذا داخل في الذكر الماثور مع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فكله من الماثور في الاعتدال الذي هو رجوع المصلي من الركوع إلى الحال الذي كان الركوع عليه. وفي هذا يعلم أنه في الاعتدال يمتد الوقت فيطمئن، وبذلك قال الجمهور من العلماء يجب أن يرتفع من الركوع حتى يعتدل قائما، كما نص عليه حديث المصير صلاة، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما. وقالوا يجب عليه في ذلك الطمأنينة. وعن أبي حنيفة لا يلزمه الاعتدال، بمعنى تصح صلاة دونه وإن كان من الواجبات التي يأثم بتركها. فقال بسقوط اسم الاعتدال وفضلنا عن الطمأنينة فيه، بحيث لو انحط من الركوع إلى السجود. قال الأئمة لا بد أن يرتفع ويستوي، قال صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا الاعتدال كالجلوس بين السجدتين، يقال لهما ركنان قصيران، ليس مقصودان يا مسلم، ولكنهما شرعا للفصل بين الركوع والسجود، والجلوس للفصل بين السجودين. لا إله إلا الله. وعند الرفع من الاعتدال يقول سمع الله لمن حمد، كما تقدم معنى سماع قبول ورضا ومحبة وإجابة، سمع الله لمن حمد. ومن الذي يقول ذلك؟ الإمام والمأموم والمنفرد. هكذا قال الإمام الشافعي، وقال الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، إنما يقول ذلك الإمام والمنفرد، أما الماموم فيكتفي بربنا لك الحمد، ما عاد يقول سمع الله لمن حمده. وأخذوا بظاهر الرواية، فإذا قال سمع الله يعني الإمام لمن حمده، فقولوا ربنا لك الحمد. قال الشافعي أن يقول بعد أن تقول سمع الله لمن حمده مثل الإمام عند الرفع من الركوع. فالإمام والمنفرد يقولان ذلك باتفاق، والماموم عند الشافعي يقول ذلك أيضا، وعند الأئمة الثلاثة لا يقول على أصح الروايات عندهم. ورواية أخرى عن مالك مثل الشافعي. ربنا لك الحمد. فهذا ذكر الانتقال من الركوع إلى الاعتدال يختلف عن بقية، كله التكبير إلا عند الارتفاع من الركوع إلى الاعتدال فبسمع الله لمن حمده. نعم، هكذا سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بعد الاعتدال السجود. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ومن هنا قالوا أعضاء السجود سبعة: الجبهة وباطن أصابع اليدين والركبتان وباطن أصابع الرجلين، باعتبار أن باطن أصابع الرجلين عضوين والركبتين عضوين أربعة، وباطن أصابع اليدين عضوين ستة، والجبهة سبعة. ولكن في الحديث وأشار بيده إلى أنفه، فهل ألف أنف منها؟ هل يكفي وضع الأنف دون الجبهة؟ وجاء في رواية بهذا العديد في إشارته أنه أشار بيده إلى أنفه، أنه أشار بيده على جبهته ومر بها على أنفه، مشيرا إلى أنهما يوضعان معا، وأن ذلك في وقت واحد يضع الجبهة والأنف. فهو عند هبوطه من الاعتدال إلى السجود يضع الركبتين أولا، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف معا، وتكون أصابع رجليه معطوفة، فيستقبل بالأصابع القبلة ويسجد على باطن أصابع الرجلين. من المعلوم أن ظاهر هذا الأمر للوجوب، فيجب عليه على كل مصل أن يمكن هذه الأعضاء السبعة من السجود، من وصولها إلى محل سجود من الأرض، فيسجد بالسبعة الأعظم، كل قادر على ذلك، والعاجز يومي ويضع ما استطاع. وقيل إنما يجب وضع الجبهة فقط، ولا يجزي وضع الجبين وهو الجانب الجبهة، ولا الأنف بعد عن الجبهة، خلافا لأبي حنيفة فقال يمكن السجود بالأنف. ثم إن هذه الأعضاء السبعة لا يجب كشفها إلا الجبهة، بل لا يمكن من كشف الركبتين، وإلا لتعرض لظهور عورته، وإلا يجب عليه كشف القدمين بحيث لو كان لابسا لشرابات في الرجلين وغير ما يضر. وإنما الواجب كشف الجبهة لأنه فعله صلى الله عليه وسلم الذي وضف عليه، وهو يسجد على الماء والطين وقت نزول المطر صلى الله عليه وسلم، كان يرى آثار التراب أو الماء والطين في جبهته وأرنب أنفه صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من لم يوجب كشف الجبهة كغيرها قياسا على غيرها من أعضاء السجود، لكن المعلوم من عامة فعل صلى الله عليه وسلم وأكثر عمله أنه ما كان يصلي إلا مكشوف الجبهة. ويروى في حديث أنه رأى رجلا يصلي وعليه عمامة غطت جبهته فاستدعاه فرفع العمامة عن جبهته صلى الله عليه وسلم. السجود الذي هو الخضوع والتذلل في اللغة، شرعا وضع جبهة المصلي على مصلاه، مما في قول عند الرافعي من الشافعي أنه لا يجب إلا وضع الجبهة، وإنما هذا الأمر على سبيل الندب والسنة أن يسجد على سبعة الأعضاء كلها. وبهذه الهيئة يكون كل عضو مستقل في سجوده غير معتمد على العضو الآخر، ويجب التحامل بجبهته بحيث لا يضعها محمولة ملامسة الأرض، ولكن يتحامل عليها ويضعها على الأرض وضعا حتى تمكن جبهتك من الأرض كما جاء في رواية لا إله إلا الله. وقال الإمام أحمد في إحدى روايتيه يجب وضع الأنف مع الجبهة، يجب وضع الأنف مع الجبهة، والجمهور أن الأنف ما يجب وضعه أصلا بل هو سنة، إنما الواجب السبعة، وإلا صارت ثمانية ماذا سبعة، والجبهة والأنف مع باطن صبعتين باطن رجلين والركبتين صارت ثمان، إنما الواجب سبعة. ويقول سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا، يعني عند السجود، فلم يشكنا، يعني لم يزل شكونا ولا أباح لنا أن نترك وضع الجبهة على الأرض حتى في الرمضة والحر، حط رأسك للسجود. وهذا يختص بالجبهة، وأي شيء من الجبهة وقع على الأرض كفى. يقول أبو حنيفة يجوز السجود على كور العمامة، بل يجوز السجود عند أبي حنيفة على الناصية مقدمة الرأس وعلى الكم، ولو سجد على اليد أيضا صح عند أبي حنيفة. إذا لم تكن اليد مرفوعة عن الأرض ملتصقة، إذا اليد ملتصقة بالأرض صح السجود عنده. وهكذا جاءت روايتين عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يجب أن تكون الجبهة مكشوفة أو يجوز أن يسجد على شيء هكذا، لكن المعتمد عندهم أنه يجوز ولكن يكره إذا لم يكن لأجل حر أو برد ونحوه، فيكره أن يسجد على شيء يتحرك بحركته. فهذه مذاهب الأئمة في الجبهة في السجود، قال على الجبهة واليدين، والمراد باطن اليدين، فلا يصح وضع اليدين هكذا في ظاهرها، ولكن لابد أن يمس الأرض باطن اليدين. قال الشافعي يصب يكفي ولو مقدار إصبع واحد أو بعض إصبع، والأفضل يضعها جميعا مضمومة الأصابع متوجهة نحو القبلة تحت المنكبين، لو سقط شيء من الكتف لوقع على الكفين، وكذلك الركبتين لابد من وضعها على الأرض، وأطراف القدمين المراد به بطون أصابع الرجلين بأن يعطف أصابع رجليه. نعم. فكيف يمكن أن يسجد على الجبهة وحدها عند من قال إن الواجب وضع الجبهة كالرافعي؟ قالوا إذا جلس على حجرين خارج عنهما ركبتاه وقدماه ورفع يديه ووضع جبهته، لم يضع إلا الجبهة وحدها، وليش يصلح كذا هذا؟ فهكذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فكما تقدم معنا فأكثر فيه من الدعاء فقم من أن يستجاب لكم. وجاء عند الإمام مسلم من حديث سيدنا أنس يقول كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه، ولا خلاف في ذلك، إنما الخلاف في أن يسجد على شيء ملتصق به ويتحرك بحركته. لا إله إلا الله، ورزقنا الله لذة السجود. وعن ابن بحينة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج، أي فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا سجد، إذا صلى وسجد فرج يعني باعد فنحى كل يد عن جنب ما يرصقها بالجنب الذي يليه حتى يبدو بياض إبطيه. وهذا تفريق للرجال، والمرأة تضم يديها إلى جنبيها عند الشافعية. نعم، فهذه الهيئة مما يستحب في الصلاة. وجاء ويروى حديث لا تفترش افتراش السبع، اعتمد على راحتيك وأبدي ضبعيك الجنبين، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك، يعني كل عضو يكون استقل بسجود وحده غير معتمد على عضو. فكان هذا من الحكمة في السجود بهذه الهيئة. وجاء عند الإمام مسلم عن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي بيديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر مرت، وذلك أنه كان طويل الذراعين صلى الله عليه وسلم وبعيد ما بين المنكبين، لهذا تبين إمكان مرور البهيمة من بين يديه في حالة سجوده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن كان في جسده مقاربة لهذا يمكنه ذلك، وإلا فلا معنى له إلا أن يضع الكفين تحت المنكبين ويجافي بقدر ما هو قصير يده ولا صغير بحيث ما هو، ولا يباعد يدور في بيسع الحيوان يعدي عنده سواء صلى الله عليه وسلم. يقول عن ابن بحينة صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. فكيف يبدو بياض الإبطين وهو يصلي بثيابه عليه الصلاة والسلام وهيئته في الصلاة كانت معروفة؟ يقول يبدو لو لم يكن هناك ثوب لرأيت بياض الإبط. وأشار بقول بياض الإبط لأنه ما كان يرى على إبطه الشعر صلى الله عليه وسلم، وكان لون بشرة إبطه كلون بشرة بقية الجسد ما غير متغيرة. ويقال أنه كان له شعر خفيف، فإذا نتفه لم يبقى أثر أصلا، ودون ذلك يتكلم عن أطراف الإبط ما يرى عليه شعره، إذ كان شعره إبطي خفيفا صلى الله عليه وسلم. وكان يوجد من جميع جسده رائحة أزكى من المسك، حتى إذا ظفروا بشيء من عرقه خلطوه بطيبهم ليحسن الطيب وليزين صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا وقد قعد يوما في بقعة في الرمل في المدينة المنورة في الحر فعرق، فبقي يشم رائحة الطيب من البقعة سنة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا أطيب منه ظاهرا ولا باطنا. وجاء أيضا في حديث سيدنا خباب عن الذي ذكرنا من لم يشبههم. وجاء أيضا حديث ألزق جبهتك بالأرض، ألزق جبهتك بالأرض. وفي المدونة يقول مالك من سجد على كل عمامة قال أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهتي حتى يمس بعض جبهتي الأرض، فكره السجود على العمام. ثم علمنا ما يتعلق بهذه الأعضاء المذكورة في الحديث الشريف، وأن الكشف مخصوص بالجبهة، وأن ذلك يجزي ولو ببعض الجبهة. ومع ذلك أيضا فهناك قول بوجوب كشف اليدين، والمعتمد أنه لا يلزم، كفاهية كالركبتين والرجلين، ويجب أن يطمئن كما علمنا من حديث المسيء صلاته. ويذكر الخلاف عند الإمام أبي حنيفة في وجوب الطمأنينات، ولا يكفي في وضع الجبهة أن يمس الأرض فقط، بل يجب أن يتحمل كما قلنا. قال مكن جبهتك من الأرض سواء، فإذا كان يسجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو فيجب أن يتحمل حتى يظهر أثره على يده، لو فرضت تحته فيجب التحامل برأسه. نعم. وكل هذه الأركان المذكورة لا بد أن يقصدها ركوعا واعتدالا وسجودا، فلو فزع من شيء فوق فهوى ثم قال خلاص قد وصلنا هنا نسجد، قل أرجع إلى الاعتدال واقصد السجود، أو رفع رأسه من السجود خوفا من شيء وقال هذا هو محل الجلوس، ويقول لا بل ارجع إلى السجود واجلس، وهكذا في هذه الأركان لابد أن تكون مقصودة. فعلمنا أيضا أن الأفضل أن أول ما يقع منه على الأرض ركبته، بعد الركبتين ولا رفع اليدين هنا عند السجود بالاتفاق، ولا يرفع اليدين عند الرفع من الركوع عند الحنفية، إنما عندهم الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. وقال الشافعية والحنابلة بسنية رفع اليدين عند الركوع وعند الاعتدال، وكذلك زاد الشافعية ما جاء في حديث من الارتفاع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فيرفع يديه. نعم. والأصابع اليدين قدها مطروحة وهو قائم ما يحدث فيها شيء، لكن يحدث الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة مع الأنف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا وائل بن حجر إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذه في رواية، والروايات الأخرى أنه ينهض كما ينهض العاجن أو العاجل، فمعنى يعتمد على يديه عند القيام. وهذه رواية سيدنا وائل بن حجر رواها الإمام أبو داود والترمذي والنسائي، فيها وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. فإذا ابتدأ في الهوي كابتدأ في التكبير، وقد جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في السجود، وهو متفق على ذلك عند الأئمة، وذكر السجود منه عندنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وهذا من هيئة السجود المسنونة، ضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك من أن تحطهما على الأرض ولا تضمهما إلى الجنب، بل باعد بينهم وبين الجنب مرفوعتين على المرفق، فلا يضع المرفق على الأرض، هذا خلاف السنة. وعن وائب حي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، فيفرق في الركوع بين الأصابع ويمسك بهم باليدين الركبتين ويضم الأصابع إلى بعض البعض حال السجود متوجه نحو القبلة. ثم ذكر لنا حديث السيدة عائشة في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، وذلك لما شق وثقل عليه القيام وقيامه طويل، صار بعض قيامه يقضيه وهو جالس في صلاة النفل ومتربعا على طريق التربع، بأن يخرج كل من يدين من تحت الأخرى ويجلس على بركه. فهذا التربع هو المستحب للمصلي في أثناء القيام، ويجلس على باطن الرجلين معا، ويجلس مفترشا إذا صلى من جلوس، وهذا وقت القيام. والجلوس بين السجدتين سيأتي عندنا ما ورد فيه في الحديث جعلنا الله من المتحققين بحقائق السجود وحقائق الركوع وحقائق العبادة، وزادنا زيادة وأسعدنا بأعلى السعادة وأصلح لنا الغيبة والشهادة ورزقنا متابعة نبينا صلى الله عليه وسلم على وجه الإحسان في كل شان، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.